قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا، أما بعد، أخواني، في الدرس الماضي كنا أخذنا قول ربنا عز وجل، أو من قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل، الآيات. ربنا كثيرا، إن الله عز وجل ينادي المؤمنين بوصف الإيمان، وقد وجد هذا في كتاب الله في 89 آية، والنداء بوصف الإيمان يدل على شرف الإيمان وشرف من نودي به، وأن مقتضى الإيمان أن يسمع العبد ويطيع لما يكون بعده من أمر فيمتثل أو نهي فيجتنبه. وهنا يكون عز وجل: إن كثيرا من الأحبار والرهبان. نعم يا أخوان، سيادة الأحبار علماء اليهود، والرهبان بعد النصارى علماء النصارى،
ما قال ما عندهم علماء،
القسيسين.
القسيسين،
نعم، كما قال: ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا. هنا ربنا يخبر عنهم وأنهم يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، هل يمكن أن يأكلها دون صد؟
لا يمكن.
لا يمكن، فلا بد أن يكون مع أكلهم الباطل، أن يكون مع ذلك صدهم الناس عن سبيل الله. وإلا فمن دعا الناس إلى دين الله بصدق لا يمكن أن يأكل أموالهم بالباطل. لكن هنا سؤال يا أخوان، وهو: ما مناسبة هذه الآية لكثير من الأحبار والرهبان لا يكون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟ للآية السابقة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الأحبار والرهبان هنا وهناك،
ما اتخذوهم أرباب إلا كونهم
يأكلون، أين أنا أنهم لم يتخذوهم أربابا ولم يرضوهم أن يكونوا أربابا إلا لأجل أم أكل أموال الناس الباطل، فيحلون ويحرمون من تلقاء أنفسهم، وربما اتبعوا ما يشتهون وما يشتهيه ويطلبه الناس منهم مقابل ما يأخذونه منهم من المال. والذين يكنزون الذهب والفضة، هنا الآية ربنا يخبر عن هؤلاء، فهل المراد مجرد الخبر؟
المراد الأمر،
المراد يعني
نهي،
نهي المسلمين أن يكون فيهم من ينهج ذلك المنهج من علمائهم أو من عبادهم. لكن هل وجد من ينتسب إلى علم أو عبادة بين المسلمين من شابههم في ذلك؟
نعم.
قال عليه السلام: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، الحديث. ولهذا قال سفيان: من فسد من علمائنا
شابه اليهود،
ومن فسد من عبادنا
شابه النصارى،
كان له شبه في النصارى. هنا ذكر ربنا عز وجل فئتين من الناس ربما يرفعهم الناس و يكون لهم حظوها وشأن عندهم. والفئتان من هم؟
العلماء والعباد،
وأيضا
العباد
وأصحاب
المال.
نعم سنت، وأصحاب الأموال. فإن هؤلاء يعني يرفعهم الناس في نظرهم، فبين الله عز وجل الحال التي هم عليها، وأنهم إن كانوا على الحال الرديئة التي ذكرها لا يستحقون أن يرفعهم أحد ولا أن يأخذ بكلامهم أحد. وكذلك أصحاب الأموال إن أنفقوها في سبيل الله فلا ريب يستحقون المكانة والقدر والثناء من الناس، وإلا فقد كنزوا أموالهم وجمعوها وسوف تكون حسرة عليهم يوم القيامة. قول ولا ينفقونها، الضمير رجع إلى ماذا؟ مع أنه ذكر الذهب والفضة.
الكنوز.
ولا ينفقونها أو الأموال، نعم يعني لا ينفقون هذه الأموال. هل يعني هذا أن الإنسان ينفق ماله كله وإلا كان كنزا؟
فقط في الزكاة.
إذا أخرج الزكاة فإنه لا يكون كنزا. والدليل
الحديث،
نعم حديث أم سلمة وأنه كان عليها وضاح من ذهب فقالت كنز هو يا رسول الله، قال ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. فدل على أن المال الذي زكى لا يكون كنزا. وذهب بعض الزهاد ومنهم أبو ذر رضي الله عنه إلى أنه يجب على الإنسان أن ينفق ما فضل عن كفايته، ولكن الأمة وجماهير علمائها سلفا وخلفا على العمل بحديث أم سلمة، وأن ما أخرج زكاته فليس بكنز ولا يتعين الإنسان يخرج. يوم يحمى عليها في نار جهنم وتكى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لماذا خصت هذه المواضع بالكي؟
قيل أن الفقير إذا جاء الغني أعرض عنه،
أعرض بوجهه، مال عليه بجنبه، ثم قفاه بإيش؟ قفاه بظهره، فعوقبوا بنظير ما حصل منهم في الدنيا. وكان السعدي رحمه الله له أيضا وجهة، وهي أن المال ينبغي الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نكون به هكذا وكذا شرعا يمين وشمال وأمامه وخلفه، فحيث شح بالمال ولم يخرجه من أي من هذه الجهات عوقب منها جميعها. أحسنت يا سيح. نعم من؟ نعم فيصل. نعم يا فيصل. قال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم خلق السماوات والأرض. ما علاقة عدة الأشهر بخلق السماوات والأرض؟ يوم خلق السماوات والأرض صارت عدة الشهور 12 شهر، لأنه لما خلق الله تعالى السماوات والأرض وخلق ليلها وإيش
ونهارها
حينها نعم لابد من العد ولابد من وقت. وقبل خلق السماء والأرض والشمس والقمر هل يكون شيء دليلا وعلامة على هذا الحساب؟ لا، كما قال ولا يجعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين، عدد السنين والحساب. فلما خلقها قدرها منازل وجعل العدة 12 شهرا، منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، أربعة حرم معروفة ثلاثة أشهر، وهي
ذي القعدة
وذو الحجة
ومحرم.
طيب ما الحكمة في جعل هذه الثلاثة المتوالية حرم؟
قالوا لأن ذي القعدة يقعدون للحج،
يقعدون عن القتال استعدادا وتهيئا للحج، وفي شهر ذي الحجة
يحجون،
وفي محرم
يعودون
يرجعون إلى دياره، ورجب
رجب مضر
الذي بين جمادى وشعبان، رجب المعروف. نعم. قال ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. قالوا فيهن هذا الضمير يرجع،
قالوا يرجع إلى الأشهر الحرم،
الأشهر الحرم الأربعة، فإن الظلم فيها للنفس محرم، ثم وأشد من غيرها، ثم أيضا الظلم فيها هم معرضون لأن يظلم بعضهم بعضا، وذلك باستحلالها في أي شيء،
بالنساء،
بالنساء أو في القتال. نعم. وقاتل المشركين كافة، كافة حال،
هل يرجع إلى الواو؟
أي نعم
الضمير.
أي نعم، أقاتل المشركين أنتم أيها المخاطبون جميعا. وحينها إذا قيل إنه حال من الضمير تكون الآية منسوخة بقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة، وقيل بل هي حال من
المشركين،
قاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. حكم القتال في الأشهر الحرم
قيل منسوخ.
إيه نعم، قيل إنه منسوخ
عليه أكثر،
والنسخ دليله
الآية الدالة على الأمر بالقتال،
هذه الآية، فلما ذكر الله الأشهر الحرم قال قاتل المشركين
كافة،
ولم يستثني
الأشهر الحرم،
الأشهر الحرم، فدل على
حرمتها.
نعم،
سنسخها
نسخها وجواز القتال فيها. ومن السنة
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل،
نعم قاتل أهل الطائف في شهر، نعم في شهر ذي القعدة. وثاني يقول الثاني
أنها لم تنسخ،
أن تحريمها باق، ودليلهم الآيات العديدة في كتاب الله، سواء كان الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه
كبير،
كبير، لا تحل شعائر الله ولا الشهر
الحرام
ولا الشهر الحرام، وإنما كانوا يحلونه بالقتال. وأما قتال لأهل الطائف هذا تقريبا هو عمدة أصحاب القول الأول وهم الجمهور، فأجيب عنه بإيش؟ بأنه استدامة للقتال وليس ابتداء، والمحرم حتى عند أصحاب هذا القول الابتداء، وأما الاستدامة فليست بمحرمة. ماذا يفعلون وقد وقعت الحرب؟ أي يوقفونها لكي ينقض عليهم أعداؤهم، والقاعدة
أن الاستدامة أقوى من الابتداء،
أقوى من ماذا؟ أقوى من الابتداء، والله أعلم. وأعلموا أن الله مع المتقين، مناسبة ختمها بهذه الخاتمة والآية في القتال،
أن القتال يحصل فيما يحصل، فأمره بالتقوى.
أي نعم، لا شك، أولا في وعد لهم بأن الله معهم، وإذ كان معهم فهو ناصرهم، والأمر الثاني أن القتال ربما يقع فيه شيء من التجاوز، فذكرهم ربنا عز وجل بالتقوى، والتي هي امتثال الأمر واجتنابه. ثم قال عز وجل إنما النسيء زيادتهم في الكفر، هل الكفر يزيد؟
نعم،
ويزيد بإيش؟
بالمعصية،
المعصية. ومعنى النسيء
تأخير، التأخير أصلا،
تأخير الأشهر الحرم، الشهر الحرام إذا ما بعده، فكانوا يستطيلون ثلاثة أشهر متوالي لا يقاتلون، فيستطيلونها فيصرون أن ينسوا الشهر الحرام إلى شهر بعده، إلى صفر مثلا، لحتى يقاتلوا في الشهر الحرام. فبين الله تعالى أن هذا زيادة في الكفر، يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه
عاما،
يحرمونه عاما، يحلون المحرم سنة ويحرمون سنة حسب الحاجة. ما مرادهم في النساء يعني أنت يكون أنت الأمر، مرادهم ليواطئوا
عدة محرم الله،
يواطئوها في أي شيء؟
في المدة
في العدد فقط، فيحلوا ما حرم الله، زينهم سوء أعمالهم، والله لا يهدي القوم الكافرين. وقول الكافرين في إيش؟
إقامة الظهر
مقام المضمر للتعليل
والحكم
والتعميم
والوصف.
حسنت يا فيصل، بارك الله فيك. نعم
مساعد،
من سعد. نعم سعد. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، من الذي يقول لهم؟
الله عز وجل،
وأيضا
ورسوله صلى الله عليه وسلم.
نعم، والإمام. فإذا استنفرهم الإمام
نفر،
وإمامهم مصطفى صلى الله عليه وسلم الذاك. لكن بعد ذلك على الإمام هو الذي يستنفر، وليس غيره. يأتي شخص من عرض الناس ويدعو الناس إلى الجهاد، لا، وإنما النفير لا يكون إلا من إمام، وحتى راية، وحتى قيادة. ليست الأمور فوضى، لا يصلح الناس فوضى هكذا، وهذا الذي أضر في الأمة كثيرا. حتى إن بني إسرائيل كما مر بنا لما أرادوا القتال ماذا قول لنبيهم؟
اذهب أنت
ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله، نقاتل تحت رايته. انفروا في سبيل الله ثاقلتم إلى الأرض. التثاقل الإنسان عن الطاعة بعامة، الجهاد أو غيره، ما سببه؟
ميله إلى الدنيا.
فكلما ازداد الإنسان ميلا إلى الدنيا كلما أخلد إلى إليها وقصر
في طاعته
وتهاون في عمل الآخرة. رضيتم بالحياة الدنيا بدل الآخرة. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة
إلا قليل.
الشيخ سعد له كلمة جميلة، ويأتي له كلمات جميلة رحمه الله. يقول: ما أمر الإنسان القصير في هذه الدنيا حتى يجعلها غاية الغايات؟ ما أمر الإنسان في هذه الدنيا حتى يجعلها
غاية الغايات؟
غاية الغايات، يجعل الدنيا هي الغاية. ما عمره؟ أفضل عمره 100 سنة، وانصرمت هذه السنين، ماذا ينفعه؟ ولهذا قال عز وجل: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم
ما كانوا يوعدون.
قال العلماء: وهذه الآية من أكثر الآيات
تزيدا
في الدنيا. إلا تنفروا فما الجزاء؟
يعذبكم عذابا أليما.
2،
يستبدل قوما غيركم.
3،
ولا تضروا.
إلا تنفروا لمجالدة أعدائكم يعذبكم عذابا أليما، ثم يأتي بقوم آخرين خير منكم، ولن تضروه شيئا، وإنما تضرون
أنفسكم.
الخلق كلهم لا يضرون الله، لكن هل يؤذون؟ يؤذون الله؟
نعم.
الأذى كما قال ربنا:
لا يلزم
إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا
والآخرة.
لكن ما يلزم من الأذى؟
الضرر.
بحال: لن تبلغوا ضري
فتضرون،
ولن تبلغوا نفعي فتنفعون. أحسنت يا محمد،
جزاك الله خير.
ما في؟
سمع
أبو عبد الله.
نعم.
نعم عبد الله. إلا تنصروه فقد نصره الله. هذه الآية فيها مزايا لأبي بكر، منها
أن الله جعله ثاني اثنين،
مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الغار،
وجعله ناصرا للنبي صلى الله عليه وسلم،
مؤازرا مؤيدا للنبي صلى الله عليه وسلم، واساه بأهله ولماذا لما حصل بينه وبين عمر كلام، وجاء أبو بكر قال: من صاحبكم قضى أمر. ثم جاء عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال: كان أبو بكر قال: يا رسول الله، إنه كان بيني وبين أخي عمر شيء، ذهب إليه يعتذر منه لكنه لم يقبل. فلما جاء عمر جعل جنبه يتلون، فقال: أتيتكم؟ فآمن أبو بكر وكذا، ولم تؤمن، وذكر أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وقال واسعني بأهلي فهل أنتم تاركوا لي صالح. وهنا قال نعم إذا خرجوا إليك إذ يقول
لصاحبه
يقول لصاحبه. أيضا جعل أبو بكر في مقابلة
الصحابة
بل والأمة جميعا. لِيمَ الناس كلهم عاتب الله الناس كلهم إلا أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه.
أحسن الله إليك شيخ. هذا في أي موضع؟ يعني لما لِيمَ الناس كلهم
من الآية يفهمها
من الآية
هي. إلا تنصروه فقد نصره الله إذا خرج له. ونصره أيضا أبو بكر الذي خرج معه وحده ولم يكن معه أحد.
أنا ظننت أحسن الله إليك إحالة على نص آخر.
إيه وهو
أنا أقول ظننتها أنها إحالة. أنا استشكلتها لما قرأتها.
وش الإحالة؟ وش النص الآخر؟
يعني أنه أن لي من الناس كلهم إلا أبو بكر إذن أخذت من الآية.
هذا الذي يظهر لأن الله قال لا تنصروا خطاب الناس كلهم. مع الخطاب هنا طبعا لمن لم ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم منهم من كان في مكة ولا يستطيع أن يعمل شيء ومنهم من هاجر للمدينة. لكن لا شك أن الميزة في النصرة وفي الهجرة وفي الصحبة أهم كانت لأبي بكر. إذ خرجوا الذين كفروا الثانية اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. كلها فضائل يا أخوان كلها فضائل. إن الله معنا لم يكن معي. إذ يقول لصاحبه صاب بأنه صاحب إذ هما ثني مع المصطفى صلى الله عليه وسلم لا تحزن. هذا يدل على أنه إيش حزن. وحزن على ماذا؟
على النبي عليه الصلاة والسلام.
ما حزن على نفسه أبدا الله وإنما حزن على النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله إن الله معنا هذه المعية
خاصة
بل أخص من الخاصة. وما الذي تجيبه هذه المعية الخاصة؟ كن الله معنا
توجب التوكل
وحسن الطمأنينة والثبات. نعم. فأنزل الله سكينته عليه. من يلمزون أبا بكر يقول أنزل الله سكينته عليه. ما أنزلت على أبي بكر السكينة؟ شوفوا كيف يلتمسون لا قوة إلا حتى شيخ الإسلام كما قلت لكم قال أعوذ بالله من إضاعة العمر في الرد على مثل هذا الكلام. قال أنزل الله سكينته عليه يمكن يعني قال أنزل الله سكينته عليهما يكون شريك النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي هذا الأمر العظيم.
الله أكبر.
يمكن أنزل الله سكينته عليه ويلزم من نزول السكينة عليه نزولها على ماذا؟
أبي بكر
على صاحبه. إذا لم تزل السكينة على أبي بكر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في سكينة بل كان في حزن وقلق عليه
الله أكبر.
وخوف عليه. ما قول له لا تحزن لا تحزن يعني اطمئن. ثم إذا أردنا آيات فيها السكينة لقد رضي الله عنه إذ بعينك
تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم
فأنزل السكينة.
هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين
ليزدادوا
إيمانا مع إيمان. وأبو بكر في طليعة من بايع تحت الشجرة رضي الله عنه وأرضاه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا. كلمة الله جاءت بالجملة الإسمية دل على ويش؟
يدل أن هذا شأنها يعني
شأنها دل على الثبات والدوام والاستمرار. أن كلمة الله دائما
هي العليا
دائما هي العليا. والله عزيز حكيم. مناسبة ختم الآية بالعزيز والحكيم،
أنه سبحانه وتعالى جمع بين هاتين الصفتين، يعني
أين
من آثار العزة أنه يحمي أولياءه،
لا شك من آثار العزة أنه حمى المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبه حتى يكمل المهمة التي ندبه لها، ووضع كل ما وضع في موضعه اللائق به اللي هو مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. انفروا خفافا وثقالا لأن وجاهدوا بأموالكم خفافا يا أبو عبد الله،
يعني مع الضعف ومع الشدة ومع
سواء شبابا أو كهولا أو مع اليسر مع العسر معنا. وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟
تعلمون أن الجهاد في سبيل الله
لا فضله ومكانته، نعم. في أحد يا إخوان محمد لو كان عرضا قريبا وسفرا العرض يا محمد
العرض ما يزول إيش؟
نعم ما يعرض ويزول من متاع الدنيا، سمي عرضا لأنه يزول ينتهي. عرضا قريبا يعني غنيمة سهلة وتكون قريبة أيضا، وسفرا قاصدا يعني سفرا
لا مشقة،
لا مشقة لا تبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، والشقة
السفر
الذي فيه مشقة. وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرج معكم، أخبر الله بحلفهم قبل وقوعه منهم، قال يدل على علمه سبحانه وتعالى بالأمور قبل وقوعه، يريكون أنفسهم والله يعلم أنهم كاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم، قالوا عفى الله عنك،
هذا توبة من الله سبحانه وتعالى.
نعم هذا عفو من الله عز وجل. نعم جميل، قدم العفو قبل العتاب، وهذا من لطيف في الكلام، فقدم ربنا العفو عنه قبل معاتبته. ولماذا نهي أن يأذن لهم؟ حتى
يعلم
الصادق. نعم إذ لو لم يأذن لهم تبين الصادق من نعم تبين الصادق من الكاذب. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. كثيرا ما يذكر الإيمان باليوم الآخر، قد يذكر وحده، قد يذكر مع الإيمان بالله فقط دون بقية الأركان، وقد يذكر مع الأركان. فهذا يدل على إيش؟ ذكر اليوم الآخر يدل على أهميتي وعظمتي، وأنه أعظم باعث للعمل. فإن غايات الإنسان تنحصر في أمرين، ما هما؟ إما طلب إيش مرغوب، أو النجاة من مرهوب. هذه غاية الإنسان يا رب. ولهذا قال ربنا عز وجل يدعون ربهم خوفا من المرهوب وطمعا في المرغوب. فهذا الذي لا يؤمن باليوم الآخر هل يرجو مرغوبا أو يخاف مرغوبا؟ أبدا. ولهذا تجده يقدم على المعاصي ولا يعبأ ولا يبالي، بل يرتكب الجرائم الكبار وهو يعتقد أنه لن يبعث، وبالتالي لن يحاسب ولن يجازى عليه، كما قال عز وجل بل يريد الإنسان ليفجر، يريد أن يفجر طيلة عمره، فيمكن لذلك اليوم الآخر. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالله وارتابت قلوبهم. الفرق بين الريب والشك يا محمد،
هو شك مع قلق.
نعم الشك مع قلق واضطراب وخوف. قال هنا وارتابت قلوبهم، إذن محل الريب أين هو؟ القلب، عياذا بالله، كما الإيمان محله القلب. فهم في ريبهم جاء بفي الدل على ليش؟ ظرفية، وأن هذا الريب محيط، وهذه يا إخوان نحتاج لها كثيرا وتمر في القرآن. الله عز وجل عندما يريد أن يذكر ما هو كالظرف المحيط بالشيء يأتي في ظلال مبين، في طغيانهم معهون. وعندما يكون الأمر فيه رفعة وعلو يتبيش بعلى أولئك على هدى من ربهم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في تأمل يا أخي لعلى هدى يعلو بهم ويرتفع قدرهم عند ربهم، لكن أولئك في ظلال، فظلال ظرف يحيط بهم كما الكأس ظرف يا إخوان يحيط بما فيه من كل جهة، كذلك الضلال. وهذا من أبلغ يا إخواني ما يقال حول وصفهم بهذا الأمر، فهم في ريبهم يترددون يعني حائرين ومضطربين. أحسنت يا محمد، تبارك الله فيك. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون.
حسنت. قال عز وجل ولو أرادوا الخروج لأعدوا لهم. وهذه الحوادث والأمور كلها في أي غزوة، غزوة تبوك، وكلام على غزوة تبوك يبدأ من عند قوله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله. فقد استقبل النبي صلى الله عليه وسلم سفرا طويلا، وكان في وقت الحر في فصل الصيف، واستواء الثمار ونضجها، ومعه الجم الغفير، وكانوا على قلة ذاتيات. فحصل ما حصل من بعض الناس من التخلف، لا سيما المنافقون، حتى بعض الصحابة وهم قليل تخلفوا. هذا خلاف المعذورين من عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا. فأراد هؤلاء الخروج أعدوا له عدة لاستعدوا وأعدوا للأمر وهبته، ولكن كره الله بعاثهم فضبطهم وقيل قعدوا مع، كره الله خروجهم وثبطهم وأوهن عزائمهم، وقيل اقعدوا مع القاعدين، مع الضعفة ومع الصغار ومع النساء، وفيه تهوين لأمرهم وتقليل من قدرهم. واختلف في قوله في القائل وقيل اقعدوا، فقيل هو من كلام الله، أي قال لهم ذلك قدرا، وقيل بل هو من كلام بعضهم، كلام بعضهم لبعض. لماذا كره الله بعاثهم يا فيصل؟ الآية اللي بعدها. لأنهم لو خرجوا ما زادوكم إلا والله أعلم بما في نفوسهم. فلو خرجوا ما نال المسلمين منهم خير أبدا، ما زادوكم إلا خبالا، إلا فسادا وشرا ونقصا، وذلك بالإرجاف بين الناس وبالتخذيل وبتخويف الناس، فالمسلمون يقابلون عدوا ذا عدد وذا نعم وذا عدد، فهي فرصتهم لإيقاع الخلف بين المسلمين المفضي إلى الشر وإلى الفساد العريض، كما سيأتينا ما ذكره الله سبحانه وتعالى عن بعضهم. والله أعلم بما في دواخل نفوس الناس، كما قال عز وجل فيما مر علينا في الأنفال: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. ولهذا يجب على المسلم يا إخواني أن يجاهد نفسه في أن يكون ما يضمره في قلبه دائما خير، لأن محل نظر الله من العبد ما هو؟ القلب. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا لأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم، إلى قلوبكم ما فيها من الإخلاص، النية الصادقة. فالواجب على كل مسلم أن يطوي صدره على الإيمان والثقة بربه سبحانه وتعالى والصدق والإخلاص، فإن الله مطلع على قلبه بما فيه. ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، لا أوضع خلالكم، أوضع يعني أسرعوا، والإضاع الإسراع في الصحيح عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع يوم دفعه من عرفة إلى مزدلفة سمع أصواتا وزجرا للإبل، فأشار بعصاه قائلا: أيها الناس السكينة، أو عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، يعني ليس بالإيش؟ ليس بالإسراع. ولا أوضع خلالكم، يعني لا أوضع بينكم ووسطكم، يبغونكم الفتنة، يعني يريدون إيقاعكم في الفتنة. والفتنة يا إخواني جماعها الامتحان والاختبار، وأصلها من فتن الذهب وعرضه على النار، فإن الذهب يعرض على النار لأجل ماذا؟ لأجل تنقيته وتصفيته، فيخرج الذهب الإبريز النقي ويبقى الزبد، ومما يقيلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد ومثله، في حلية نقية صافية وفي زبد. يبغونكم الفتنة، هذا أصل الفتنة، وهي تطلق يا إخواني في القرآن على معان، فتطلق على الشرك وعلى العذاب. الشرك ما يخفاكم، قول الله عز وجل قاتلهم حتى لا تكون، وقوله والفتنة أشد من القتل. وتطلق على العذاب كقوله تعالى ذوقوا فتنتكم وعذابكم. وتطلق على الصد، يبغونكم الفتنة هنا يعني يبغون صدكم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا عليك، يعني يصدونك. وتطلق عن الذنوب والمعاصي والأثام، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم، فتنتم يعني أوقعتم أنفسكم في المعاصي. وقال عليه السلام لعمر، قال حذيفة لعمر لما قال أيكم يحفظ كلام السلام فتنة، قال فتنة الرجل في ماله وأهله وجاره تكفره الصلاة والصيام والصدقة إلى آخر الحديث. فتنته يعني ما يقع منه من المعاصي. ولها معاني عديدة في كتاب الله عز وجل. يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. فيكم أي بينكم أناس سماعون لهم، أي يسمعون كلامهم ويتأثرون بهم. وعدي باللام، عدي السمع باللام لتضمنه معنى الانقياد والاستجابة، يعني يستجيبون لهم وينقادون لهم، كما سأتي إن شاء الله تعالى فيما حصل من قول بعض المنافقين ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء إلى آخر. وخيل وفيكم سمعون لهم، أي عيون وجواسيس ينقلون كلامكم إلى رؤوسهم. ومال ابن كثير إلى ترجيح الأول، وقال إن هذا المعنى موجود في خروج النبي صلى الله عليه وسلم تبوك حتى في المدينة. لخرجوا فيكم ما زادكم إلا خبالا ولا أوضع خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعونهم والله عليم، والله عليم بالظالمين. وفيه إقامة الظاهر مقامهم، عليم عليم بهم ولكن عليم بالظالمين لما تقدم مرارا وتكرارا. لقد ابتغوا الفتنة من قبله، وقال أولا كانوا ابتغوا الفتنة قبل تبوك. مذ هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ورمت العرب عن قوس واحدة، وجاء إلى المدينة فأواه أهلها الأوس والخزرج. لم يكن نفاق في أول الأمر، وإنما كان إسلام وشرك، واليهود في المدينة. فلما وقعت غزوة بدر قال ابن سلول إن هذا الأمر قد توجه فأظهر الإسلام وأبطل ما كان عليه من كفر. ولم يكن فيهم ولا منهم خير المسلمين أبدا، بل كان خيرهم وودهم لمن؟ لليهود، إخوانهم اليهود. ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم. إخوانهم سماهم الله تعالى إخوان الله. لقد ابتغوا الفتنة، أي ابتغوا فتنتكم وصدكم عن دين الله عز وجل. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وإن لم يكن النفاق ظاهرا، وحتى بعد ظهور النفاق كانوا دائما حريصين على الفت في عضد المسلمين وصدهم عن دين الله عز وجل. حتى إن لما حصلت وقعة أحد وانهزم ابن سلول قبل القتال ورجع ومعه ثلث الجيش 300، ثم أصيب المسلمين أصيب المسلمون في أحد وقتل من قتل وجريح من جريح، يظهر النفاق يا أخوان. والحوادث يا أخوان امتحان واختبار، يتبين بها الصادق من ماذا يا أخوان؟ الصادق من الكاذب. جزى الله الشدائد كل خير، عرفت بها عدوي من صدق. حتى تجرأ المنافقون على المسلمين وطلبوا منهم أن يعودوا إلى دين آبائهم، يعني خلاص محمد حصل له ما حصل وأتي هذا الأمر سينتهي، فارجعوا إلى دين آبائكم. هذه جهودهم وتلك أعمالهم ولا قوة إلا بالله. لقد ابتغوا الفتنة من قبل، يعني قبل تبوك، وحصل هذا في مناسبات عديدة، حصل في بدر وحصل في الخندق وفي كل أمر من الأمور هم حرب على الإسلام وهم لأعدائه. وقلبوا لك الأمور، يعني أداروا الأفكار ودبروا الحيل ومكروا حتى جاء الأمر، حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق بنصر محمد صلى الله عليه وسلم وظهر أمر الله، ولكن على كره، على كره منهم، ما كانوا يحبون أن يظهر دين الله، ولا كانوا يحبون أن يكون لهذا الدين وأهله عز ونصر وتمكين، ولكن وعد الله الحق المبين لابد أن يحصل. وقد بين ربنا عز وجل أنه مظهر دينه وناصر النبي، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون.
ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ألا في الفتنة سقطوا، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، إن تصبك حسنة تسؤهم، وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا، فتربصوا إنا معكم متربصون.
نعم. ومنهم يقول ائذن لي ولا تفتني. لما قيل ابن عباس التوبة قال التوبة، هذه الفاضحة، ما زال الله يقول ومنهم ومنهم حتى ظننا أنها لا تبقي أحد. ومنهم يعني من المنافقين من يقول ذلي ولا ذلي في القوة عن القتال، ولا تفتني لا تعرضي للفتن. قيل في سبب نزولها أن الجد بن قيس قال يا رسول الله لقد علم قومي أنه ما أحد أشد رغبة في النساء مني، وأنا أخشى إن رأيت بنات بني الأصفر ألا أصبر فأذن لي. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال أذنت لك، أعلم أنه لا خير فيه. إلى هذا العذر ما يقوله يا إخوان من في قلبه إيمان. هذا الرجل هو الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية كلكم مغفور له إلا صاحب الجبل الأحمر، فجاءوا إليه وهو يبحث عن جمله وقالوا اذهب إلى رسول الله يستغفر لك، قال لا أن أجد جملي أحب إلي من أن يستغفر لي صاحبكم. نعوذ بالله من الخذلان. شوك يا أخوان، يعني يبلغ الهوان والذلة والخذلان بالإنسان إلى هذا الحد. وصدق الله. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول، لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. قال عز وجل ألا في الفتنة، ألا في الفتنة سقط، ويقول لا تفتني، لكنهم ساقطون في الفتنة، ألا في الفتنة سقطوا. والفتنة هنا الكفر والشرك، والألف واللام هنا الفتنة، ماذا يظهر لكم منها؟ ألا في الفتنة سقطوا، فيها معنى الصغر، وقد يكون فيها معنى العهد، العهد الذهني للفتنة الكبرى وهي الكفر والشرك بالله عز وجل. نعم. في لا في هنا لها معنى آخر أيضا، صحيح، ألا في فاء الظرفية، يعني أن الفتنة ظرف أحلق بهم وأحط بهم كل شيء. وقدم الجار المجرور على فتنة سقطوا يدل على ويش حصر من الحصر أنهم لا قوة إلا بالله وقعوا في الفتنة التي أشد فتنة وإن جهنم لمحيطة بالكافرين مطيفة بهم جامعة لهم كما قال عز وجل إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها يعني سوره وقال لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم أغاش لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم فقد حدث بهم النار من وجوههم ومن ظهورهم ومن فوقهم ومن تحت رجلهم عياذا بالله من ذلك إن تصيبك حسنة تسوهم تصيبك حسنة نصر وغنيمة وخير وإن تصيبك مصيبة ما يحصل من مصائب الدنيا يقولوا قد أخذنا أمرنا يعني قد أخذنا حذرنا فلم نتبعه وتولوهم وهم مريضون إن تصبك نعم وهم فرحون نعم وتولوهم وهم فرحون فرحون أن لم يشركوا في هذا الأمر حتى لا ينالهم ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وفرحون بما أصابكم أيضا عياذا بالله قال هنا إن تصيبك امرأة تصيبه وتصيب سوء أصحابه كما قال إن تمسسكم حسنة تسوءهم وإن تصيبكم سيئة نعم وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها فهذا يدل على أنهم فرحوا بالسيئة أو بالمصيبة التي أصابت المسلمين وفرحوا أيضا بأنه لم ينلهم من ذلك شيء وهذا هو تعريف العدو حقيقة الفقهاء رحمهم الله يقولون من ساءه فرح شخص من ساءه نعم من سره مساءة شخص أو فهو عدو من سره مساءة يعني سبب سوء سره وإن أصابه خير أحسنه هذه حقيقة العداوة من سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدو وهذا ما ينطبق عليهم عياذا بالله فهم يسرهم ما يصيب الإسلام أو ما يصيب المسلمين من سوء ويغمهم ما يصيبهم من خير ثم قال عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله قل يا محمد لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا تأملوا قال الله عز وجل ما كتب الله لنا باللام ولم يقل علينا لماذا يا أخوان ما أصابهم نعمة من الله سبحانه وتعالى عليهم حتى ولو كان مصابا يقول عمر ما أصبت مصيبة إلا وكان لله علي فيها أربع نعم إذا لم تكن في ديني وإذا لم تكن أشد منها وإذا أرجو ثوابها وإذا وفقت الصبر عليها يرون المصائب ماذا يا إخوان يرونها نعمة من الله سبحانه وتعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وهذا من ثمرات الإيمان بالقدر يا إخوان فإن الإيمان بالقدر ثمرات منها أنه تكميل الإيمان إذ هو الركن ليش السادس من أركانه ومن الطمأنينة التي تكون في قلب المؤمن يعلم أن هذا الأمر من الله عز وجل قد كتبه عليه وقد أذن به سبحانه وتعالى. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويش يسلم، فيورث ذلك الطمأنينة والسكينة. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا أمامكم. لا تأسوا، لا يحزن، ماذا ما يعلم أن الله سبحانه وتعالى كتب عليه. وأنا ترى ولله الحمد أثره على المسلم صفة عامة، أنه إذا عرض له أمر من الأمور تجده يتصبر ويتذكر، يتذكر أن هذا أمر قسمه الله تعالى عليه فهو يرضى وبقضاء الله عليه. وأيضا الإيمان بالقدر يا إخوان ينفي العجب في كل شيء، ينفي العجب بالمال، ينفي العجب يا إخواني بالنفس، يعني كل ما يتطرق أو كل مدخل من مداخل العجب على الناس على الإنسان إذا استحضر الإيمان بالقدر أغلق ذلك الباب، أن هذا المال الذي بيديك إنما هو من الله عز وجل، فأي شيء تعجب بحولك وجدك واجتهادك. أنا ما حبك الله عز وجل من علم أو عمل أو دعوة أو ما أشبه ذلك، كله من الله عز وجل، فعلى ما تعجب بنفسك إذن، فلولا الله ما عملت شيئا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. وهناك يا إخواني ما ينفي العجب أيضا مع الإيمان بالقدر، الشكر لله عز وجل، كما ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن رحمه الله، فإن من كان شاكر لربه هل يكون معجب بنفسه؟ أبدا. من كان شاكرا لله بما حباه الله عز وجل من نعمه ما يمكن أن يكون معجب بنفسه يا إخوان، فإن شكره يطرد عجبه. ولهذا قال في الآية: ولا تفرحوا بما أتاكم، ما أتاك من مال أو ما أتاك من جاه أو من علم أو من أي أمر من أمور الدنيا، لا تفرح به فرح أشر أشر وبطر. أما أن تفرح لأن نعمة أنعم الله عليك في العظيم في هذا، لكن تفرح فرح يورثك البطر أو الأشر، إذا بالله استشعر القدر وأن هذا جاء من الله عز وجل، وحينها يوصد كل هذه الأبواب التي قد تكون مداخلا للشيطان على الإنسان. كل واحد من الإخوة عن بعض المسلمين في الدول الأجنبية يقول، قال لي رجل منهم غير مسلم، قال عندكم المسلمين شيء جميل، قلت ما هو؟ قال إذا أصابكم شيء قلتم قدر، قضاء وقدر. من لم يؤمن بالقضاء والقدر عياذا بالله تجده في ضيق وفي قلق، كلما عرض له شيء لا يدري ما مصدره ولا يدري ما المخرج منه. ولهذا أكثر فيهم الانتحار وأكثر فيهم الأمور التي يجدونها تخلصا من المآزق التي يقعون فيها. والمسلم ولله الحمد يجد ملاذا بربه بطلب الخير، ومعاذا به من الأذى ومن الشر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، ها؟ هو مولانا، لا ضيق، هو مولانا. وإذ كان مولانا فلا بد لهذه الولاية الخاصة لا بد لها من أثر. والولاية كما مر بنا نوعان، ما هما؟ عام وخاص. العام لكل بشر حتى الكفار، ثم ردوا إلى الله ما لهم، جميع الناس. ولاية خاصة، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. الولاية العامة يتولاهم بتدبيره وبرزقه العام وبمحاسبته وما شابه، لكن الولاية الخاصة يتولاهم بماذا يا إخوان؟ بالرعاية والحفظ والتوفيق. هو مولانا وعلى الله نعم فليتوكل المؤمنون. توكل مر بنا كثيرا. ما المراد به فيصل؟ اعتماد قلب في جلبي إيه؟ مع في الأسباب والثقة به سبحانه وتعالى. وقال هنا وعلى الله، قدم لفظ الجلالة مع حرف الجر يفيد الحصرة. التوكل عليه ليس على غيره. لاحظوا يا إخوان هنا جمع بين القدر وبين الإيمان بالقدر وتوكل على الله عز وجل. فإذا توكل الإنسان على ربه فإن الله كافي، ومن يتوكل على الله فهو، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا أمر بقدر آمن بقدر ربه فإن الله سبحانه وتعالى حافظه ومعينه وسيرثه ذلك خيرا وطمأنينة وراحة وسكينة. قل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، يعني ماذا تنتظرون بنا؟ وما ننتظره من ربنا إحدى الحسنيين، ما هما؟ إما الجنة وإما الإيش؟ إما الجنة وإما الشهادة. ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب، ننتظر أن يصيبكم الله بعذاب من أنت، قارعة تنزل عليكم، عذاب يحل بكم، أو بأيدينا إذا هم أظهروا نفاقهم. أما وهم منافقون متسترون مختبئون وراء نفاقهم فلا يقاتلون على كل حال، وإنما جهادهم باللسان، لكن لو أظهروا نفاقهم نعم فلا ريب يقاتلون. أو بأيدينا أي نقاتلكم لو أظهرتم ما تضمرون. نعم النصر أو الشهادة، نعم هذا في الدنيا، وفي الآخرة الجنة، والجنة هي الحسنى. والشهادة قد تكون الشهادة مصير الشهداء الجنة. يعني قلت النصر والشهادة، ويكون النصر والجنة، فالجنة لمن؟ نعم للشهداء ولمن قاتل في سبيل الله بنية صادقة. أن يصيبكم الله بعذاب أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون، انتظروا فإنا منتظرون. نعم
أحسن الله إليكم. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون.
قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، أنفقوا طائعين أو كارهين فلن يتقبل الله منكم، لأن من شروط قبول العمل الصالح
إخلاص.
وأين لهم الإخلاص وهم منافقون؟ فهم أبعد الناس عن الإخلاص. وبين سبحانه وتعالى سبب عدم قبول نفقاتهم، إنكم كنتم قوما فاسقين، والفسق خروج عن الطاعة. وما منعهم أن تكون نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، هذا السبب الأول، والفسق داخل فيه. فالكفر لا شك من أعظم الأسباب مؤدية إلى بطلان العمل، لئن أشركت لا يحبطن عملك. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أباء منثورا. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون ولا ينفقون إلا وهم كارهون. بعد قوله يقول أنفقوا طوعا أو كرها، ثم قال ولا ينفقون إلا وهم كارهون. الأصل أنهم لا ينفقون إلا وهم كارهون، لكن حتى لو أنفقوا طواعية فإن الله تعالى لا يتقبل. ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، لماذا؟ لأنهم يصلون رياء سمعة، كما قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ولا ينفقون إلا وهم كارهون. وذكر الصلاة وذكر النفقة مع أن كل أعمالهم من هذا القبيل، لأن مثل هذه العبادات قد يتخذونها نعم ستارا يختفون وراءه، في يصلون مع المسلمين بعض الأوقات حتى يظن أنهم مسلمون، وربما أخرجوا بعض النفقات أيضا خداعا للمسلمين. فبين الله حالهم وأنهم وإن صلوا فإنهم لا يأتون الصلاة إلا هم كسالى. وفي حث للمسلم إذا أتى الصلاة ألا يأتيها إلا وهو إيش يا إخوان، إلا وهو نشيط، وأن يطرد الكسل عن نفسه، فإن الكسل من صفات المنافقين، ولا يجوز للمسلم أن يتشبه بهم بحال. كذلك النفقة ينبغي له أن ينفق طيبة، نعم طيبة نفسه بما ينفقه، لأنه يكون كارها. ومع ذلك لو احتاج أن يكره نفسه على مثل النفقة فينبغي له أن يكرهها وأن يرغمها، وهو الحمد مسلم، ليس ثمة ما يمنع قبول صدقة. قال رجل يا رسول الله، قال له أسلم، قال أجدني كارها، قال أسلم ولو كنت كارها. فإن الإنسان إذا ألزم نفسه بعمل قد لا تميل نفسه إليه يحتاج أن يلزمها مرة ومرتين وثلاث، ثم ذلك نعم يزول هذا الأمر، يزول بالمجاهدة ويزول بالصدق وبإخلاص العمل لله عز وجل. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم. في المنافقين مظاهر تعجب من لا يعرفهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقول. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو لا تقص، يشهد الله على ما في قلبه، نشهد إنك لرسول وهو لا تقص. فلا تعجبك أموالهم ولا أولاد. وفيه أن الإنسان لا ينبغي أن ينظر إلى الدنيا بعين العيش يا إخوان، بعين الإعجاب. نعم لا بأس أن ينظر لها بعين التفكر والاعتبار، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. ينظر الإنسان بعين التفكر في الدنيا وفي صنيعها بأهلها لكي يعتبر، فإنه إن نظر إليها بعين الإعجاب لربما انتقلت من عينه إلى وين يا إخوان؟ إلى قلبه يا عياذا بالله. وإذا وصلت الدنيا إلى القلب أفسدت على الإنسان والله يا إخوان قلبه وإراداته ونيته، وأفسدت عليه كثيرا من أموره. إنما يريد الله ليعذبهم بها وفي الحياة الدنيا وتزكى أنفسهم وهم كافرون. عن بعض السلف أن في الآية تقديما وتأخيرا، فلا تدرك أموالهم ولا أولادهم في الدنيا، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة، وقيل لا تقديم ولا تأخير، فلا تدرك أموالهم ولا أولادهم، بل يعذبهم الله تعالى بها في الدنيا قبل الآخرة، تعب في جمعها وهم في حفظها وكره في إنفاقها، ثم تؤخذ منهم الزكاة وتؤخذ منهم النفقات وهي غير مقبولة منهم، ولا قوة إلا بالله، وكل هذا من العذاب. وقد قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. إذا كان في المؤمن فما ظنوا بالمنافق؟ نعم. وتزكى أنفسهم وهم كافرون، بمعنى أن يتمادوا في هذا الأمر حتى يموتوا وهم عليه. نعم.
وتزكى أنفسهم، هذا يرجح القول الثاني شيخ حسن الله عليك.
تزكى أنفسهم أن
العذاب في الدنيا، يعني
إيه نعم، تزكى أنفسهم يعني يموتون
على الكفر،
نعم يموتون وهم على الكفر، هذا هو الأقرب.
صلى الله عليكم.
ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون.
نعم. ويحلفون بالله إنهم لمنكم. كل هذه الأمور حوادث وقعت، ومع ذلك جاءت بصيغة المضارع كما مر بنا كثيرا، والمراد بها ماذا يا أخوان؟
التصور
هذا الأمر. فإن مجيء الماضي بصيغة المضارع يراد به أحد أمرين: إما تصور هذا الأمر حتى كأنه حادث يرى، حتى أنك موجود تراه بعينك، وإما أن يراد به نعم يراد به إيش؟ نعم الحدوث والتكرار، وهذا إذا كان مثله يتكرر. أما إذا كان مثله لا يتكرر فأيقال يراد به نعم تصير هذا الأمر. ويعرفون بالله إنهم لمنكم، قال الله عز وجل: وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون. والفرق الخوف، يخافون منكم، ولهذا يحلفون
لكم،
يحلفون بالله إنهم لمنكم. قال تعالى: ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعماله. تقول لهم معكم، فإذا جاءت الحوادث تبين أنهم ضدكم وأنهم لن يكونوا معكم بحال من الأحوال. وهذا عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجري بني قينقاع وقفاهم سلول، وأخذ بجيب ذرع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرسلني. فقال: حتى تدعهم لي. فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم له وأجلاهم بعد ذلك. لو يجدون ملجأ حصنا أو حرزا يختبئون به، أو مغارات في الجبال، أو مدخلا نفقا أو سربا في الأرض، لولوا إليه وهم يجمحون. ومعنى يجمحون أي نعم يسرعون في نفور وفي وجل وخوف. كيف يحلفون أو كيف يزعمون أنهم منكم وإذا وجدوا ملاذا أو مهربا نعم فروا وانفضوا إليه وتركوكم؟ فليسوا من الإسلام ولا من المسلمين بشيء، هؤلاء المنافقون، وهم في كل زمان ومكان، بل هم كما ذكر منذ قليل إخوان لمن؟ إخوان لأهل الكتاب اليهود. ألم تر الذين قالوا لإخوانهم الذين كفروا من 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 أهل الكتاب. نعم.
لكن الغريب يا شيخ يحكم عليهم حكم
أهل الإسلام. لا شك التعامل الشر لا يتعامل إلا بالظاهر. ومن حكمة الله أن الله سبحانه وتعالى لم يخبر حتى نبيه إلا عن عدد منهم، فمعاملتهم في ما يظهر منهم، لكن تبين بعض الأمور من يضمر في قلبه شيء. ولهذا قيل من أسر سريرة أظهرها الله على قسمات وجهه وفلاتات لسانه. نعم.
ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون.
نعم. ومنهم من يلمزك من المنافقين من يلمزك يعني يعيبك في الصدقة، بين الله تعالى هذا العيب. فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا إن أعطوا كثيرا رضوا وإن لم يعطوا أو أعطوا قليلا نعم سخط. ولهذا يعيبون على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث الخيصرة إن لم يعد في المنافقين دليل على حال هؤلاء الناظرين إلى الدنيا. فلما قسم النبي صلى الله عليه وسلم ذهيبة بعثها علي من اليمن لم تحصل من ترابها بين الأقرب بن حابس الحنظلي تميمي وعلقمة بن علاثة العامري وزيد الخيل الطائي وعيينة بن حصن الفزاري. قال بعض قريش نحن أولى بها من هؤلاء يعطيها يعني صناديد نجد كما يقولون. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أعطاهم ليش؟ ليتألفه. فقالت الخويصرة واسمه قالوا حرقوص بن زهير تميمي قال هذه قسمة ما أريد بها وجه الله. وقال لأكرم الخلق وأتقى الخلق اتق الله. وقال عدل لا إله إلا الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ويلك من يعدل إذا لم أعدل فخبت وخسرت إن لم أعدل أولست أحق أهل الأرض أن يتقي. ثم قال فيه ما قال يخرج من ضئضه هذا الرجل أناس من ضئضه يعني أن على شاكلته وجنسه ليس من صلبه. أناس تعقلون صلاتكم من صلاتهم صيامكم من صيامهم قراءتكم من قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود وكما قال عليه الصلاة والسلام. المقصود أن المال هو غايتهم لهذا يغضبون للمال ويرضون بالمال. فلو أنهم رضوا ولو كذا قال ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله رضوا بما قسمه الله لهم قدرا وما أتاهم رسول الله شرعا. فإن الاتيان اتيانان قدري وإيش وشرعي. والقدري إنما هو لله عز وجل. وأما شرعي اتيان الشرعي فلرسول صلى الله عليه وسلم أمين. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في حديث معاوية المخرج الصحيح ما يريد الله به خيرا يفقه في الدين وإنما أنا قاسم والله المعطي فهو يعطي الله، ولا يزال أمر هذه الأمة مستقيما حتى يأتي أمر الله في حتى تقوم الساعة. إنما أنا قاسم، يقول أنا أقسم عليه الصلاة والسلام، وإنما الذي يعطي قدرا هو، نعم، هو ربنا عز وجل. ولهذا المسلم يرضى دائما يا إخواني ما أتاه الله عز وجل، قل إن كثر فيرضى، لكن حتى وإن قل، ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا، لاحظوا كيف قد قدم الرضا على القول. لماذا؟ الرضا من أعمال ليش يا إخوان؟ أعمال القلوب. فرضوا بقسمة الله عز وجل وقالوا حسبنا الله، ثبتين الله من فضله ورسوله، إنا إلى الله راغبون. نسبوا الإتيان إلى الله ورسوله، والحسب والرغبة، نعم، إلى الله عز وجل. حسبنا الله، الله كافينا، إنا إلى الله راغبون، إليه راغبون، لا نرغب إلى غيره سبحانه وتعالى. ولو أنهم أرضوا ما أتاهم الله وقالوا حسبنا الله. يقول هذا العلم المقدور يكتنفه أمران: الرضا والتوكل. التوكل قبل وقوعه، والرضا، نعم، والرضا بعد وقوعه. والواجب على المسلم أن يرضى بقسم الله عز وجل، وأن يؤمن به وبقدره، وأن الله سبحانه وتعالى هو حسبه ونعم الوكيل، وأن يتوكل على ربه، وأن يفوض أمره إليه، وأن يرغب إليه. إنا إلى الله لا إلى غيره. وتقديم لفظ الجلالة هنا مع حرف الجر يفيد كما مر بنا كثيرا، نعم، يفيد الحصر، وفيه حث على الرغب، وأن الإنسان يرغب إلى ربه ويدعوه ويطلب منه، أي يطلب منه الرزق. فلو أنهم رضوا بما أوتوا ورغبوا إلى الله عز وجل، فإن الله سبحانه وتعالى يعطيهم من فضله وإحسانه. ولكن لا يكون نظره إلى الدنيا أن أعطي منها رضيا، وإن لم يعطى سخطة، يتسخط على حظه من الدنيا إذا كان قليلا. فإن الله سبحانه وتعالى حكيم في قسمه الرزق بين عباده، وإعطاء الدنيا ليس علامة على محبة الله العبد ورضاه عنه. فإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، وقد يكون من حكمة الله عز وجل أن يعطي هذا الإنسان بقدر، لأنه يعلم أنه لو أعطاه لربما، نعم، ربما طغى، ولا قوة إلا بالله. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. اقرأ الآية هذه بعد، يعني نتابع هذه. نعم. نعم.
اليوم الثمن قصير يا شيخ.
إيه ثمن قصير. لا بناخذ الآية هذه. بناخذ الآية هذه. نعم.
أحسن الله عليكم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.
ما مناسبة هذه الآية؟ قد يقول قائل هي آية الصدقات، هي انشلقتها بالموضوع كله.
لمز النبي صلى الله عليه وسلم.
أين علاقة؟ حتى يقطع طمع من لمز النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة. إنما الصدقات لمن ذكر وليست لكم. والمراد بالصدقات هنا صدقات واجبة زكاة. وجاءت الآية بصيغة الحصر المفيد أو الذي يتناول ما ذكر دون دون ما سواه. إنما صدقات، لماذا سميت الصدقة صدقة؟ وما الدليل؟ مر بنا كثيرا هذا، تدل على صدق إيمانه. والدليل قال صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، في حديث أبي مالك الأشعري، الصلاة نور والصبر ضياء والصدقة والصدقة برهان. شو أنا برهان؟ دليل. كل إنسان يخرج المال، المال محبوب لصاحبه، جملة النفوس لها، فيؤثر محبة الله على محبته لذلك المال، هذا يدل على صدق في مال. إنما الصدقات للفقراء والمساكين، هؤلاء هم الأصناف الثمانية أهل الزكاة. الفقراء والمساكين ما الفرق بينهم؟ الفقراء أشد من المساكين. الفقير يقول من لا يجد شيئا أو يجد بعض الكفاية، والمسكين يجد، نعم يجد نصفها أو أكثر. وسمي المسكين مسكينا لأن الفقر، لأن الفقر أسكنه. قال صلى الله عليه وسلم ليس المسكين الذي يطوف في البيوت فترده التمرة والتمرتان واللقمة واللقمتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غينا يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يسأل الناس تعفوه. فليس المسكين بهذا الذي يطوف على الناس في الشوارع والمساجد، بل قال عز وجل أما السفينة فكانت لمساكين، لهم سفينة، ومع ذلك وصفوا بأنهم مساكين. دل على المسكين أحسن حال الفقير. وعلى كل حال يقولون أن الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا يجد الفقير وحده دخل فيه المسكين وبالعكس. والعاملين عليها وهم جباتها وحفاظها، العمال الذين يبعثهم الإمام لجباية الصدقات من الناس في بهيمة الأنعام وفي الزروع والثمار، يبحث عمال يخلصون على الناس أموالهم بالنسبة للزروع وإلى بهيمة الأنعام، يعودونها عليهم ويأخذون الصدقة منه، فلهم منها إيش يا إخوان؟ نصيب. أخذ بعض العلم من هذه أن أعمال الأعمال التي هي من فروض الكفايات حتى ولو كانت من الطاعات لا بأس بأخذ الأجرة عليها، كالإمامة في المسجد والأذان والقضاة وما أشبه ذلك. والمؤلفة قلوبهم، المؤلفة قلوبهم هم من يرجى إسلامه أو كفو شره أو يرجى بعطيته قوة إيمانه. وهل هذا الحكم باقي في المؤلفة؟ عن عمر رضي الله عنه أن الحكم انتهى بعد قوي المسلمون وعز الله عزهم الله عز وجل، لا حاجة للمؤلفة قلوب. والقول الثاني بل الحكم باق، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الناس من غنائم، نعم من غنائم هوازن، وهذا بعد أن جاء نصر الله والفتح، بعد فتح مكة حتى أن ظهر عز الإسلام وقوية شوكة المسلمين. وهل المؤلفة، هل الحكم فيهم مقصور على سادتهم أم الحكم لكل الناس؟ مشهور المذهب أن الذي يعطى هو السيد المطاع في قومه، أما أفراد الناس وأحادهم فتعليفهم لأنفسهم، لذلك هم فيهم رداء ولا قوة على غيرهم، والله أعلم. هنا يا إخوان تلاحظون أن الله عز وجل قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعامل عليه والمؤلفة، ثم قال وفي الرقاب، إنما الصدقات للفقراء لم وللمساكين، وللمساكين في المعنى وللعاملين وللمؤلفة قلوب، واللام عند علماء العربية الملك، إذن لابد أن يملك، تعطى إياه ويتملكها، فيعطى الفقير ويعطى المسكين، كذلك العامل ومؤلفة، مؤلفة قلوب. ثم قال بعد ذلك وفي الرقاب، والغارمين معطوف عليها أيضا، وفي سبيل الله، وابن السبيل، لم تدخل اللام على هؤلاء. والمقصود بالرقاب من؟ نعم، الرقاب المكاتبون، ويفك منها الأسير، الأسير المسلم. والمكاتب ما يخفاكم، ومن يشتري نفسه من سيده بثمن يكون مفرقا منجما عليه، فيحتاج إلى من يعينه ويساعده، فلا بس أن يطهر من الزكاة. ويفك منها أيضا الأسير المسلم، لأن الأسارق أسر، فيدفع مال لأجل فكاكه. وهل يشترى منها الرقيق؟ قالوا نعم، لا بأس أن يشترى منها رقيق فيعتقون، لأنه إذا كان المكاتب يعطى لفك رقبته فالرقيق مثله، بل قد يكون أوذى. لماذا؟ ما يستطيع أن يعمل الرقيق، وكل ما عمل فهو لسيد، لكن كتب له خلاص، كتبه سيده فأصبح يعمل، ويعمل لنفسه لكي يعطي سيده. لكن هل لابد أن أعطى الرقيق؟ لا، ما جاءت إلا من دالة على وجه إخوان الملك، فلو أعطي سيده لا بأس، لم يكن بذلك بأس. ثم قال والغارمين، والغارمون قسمان، القسم الأول نعم من يغرم لغيره لإصلاح ذات البين، وهم من يتحملون حمالات، وكان العرب يعني بعضهم يعملون هذه الأعمال ويتحملون حمالات للإصلاح بين الناس. قالوا حتى ولو كان غنيا فإنه يعطى من الزكاة لسد هذا الغرم الذي تحمله. وفي حديث قبيصة بن مخالب مر بكم، تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستعينه بها. الثاني من الغارمين الغالب النفس على يدي ديون، ركبته الديون فيضع. وهل لابد من تمليكه؟ هل يعطى نفس الشخص ولا يعطى صاحب الدين؟ حسب الحال، حسب الحال. إن كان مثله من لو أعطي لم يسدد الديون، وهذا حصل يا أخوان، هذا يقع، يعطى لسداد الدين ثم يذهب يستفيد منها في وجوه أخر ويترك الدائن على ما هو عليه، فمثل هذا أنا ما يعطى. أما إذا كان الرجل موثوقا به معروف، ولا على كل حال إذا كان يعرف صاحب الدين أن يعطى صاحب الدين نفسه، لكن سنقول أنا قد لا أعرف صاحب الدين. وعلى كل حال فهذه أمور ينبغي التثبت منها بلا شك. وكل من أتى وجاء بأوراق وتعريفات وتزكيات وكذا يثبت أنه محتاج. الله المستعان. وهل لابد أن يملك الدائن كما ذكر؟ التفصيل المذكور. ولهذا لم تأتي اللام الدالة على وجوب التمليك. طيب لو كانت الديون عليه بسبب معاص اقترف، هل يطال سدادها؟ تاب، إن تاب، يعني يفصل فيقول إن كان تائبا، إن كان تائبا وعرفت توبته ظهرت توبته فلا بأس أن يطال تسديد هذا الدين الذي لحق به. أما إذا كان على ما هو عليه فلا ولا كرم. وهل يعطى منها طالب العلم المتفرغ للطلب؟ قالوا نعم، لأن طلب العلم من الجهاد في سبيل الله، وهذا داخل تحت قوله وفي سبيل الله. المراد بسبيل الله هنا يكون الغزاة المتطوعة الذين لا ديوان لهم، يعني ما المراة أما من له راتب لا ما يعطي. وقوله في سبيل الله المضاف يقول العموم، العموم فيما يتعلق بالجهاد فقط، يعني سواء كان إعطاء الشخص أو اشتغل بها عدة للجهاد في سبيل الله. وذهب بعض العلم إلى أن المراد بسبيل الله كل ما هو من الخير وأعمال الخير، فتبنى بها المساجد وتدفع لكل أعمال خير. ولكن القول الذي عليه أهل العلم وعليه الفتوى أن المراد في سبيل الله هنا الجهاد فقط. وابن السبيل المسافر المنقطع به السفر حتى ولو كان غنيا، حتى ولو كان غني لكن ليس بيده مال، طبعا الآن هذه أشياء نادرة، لكن فيما مضى يمكن أن ينقطع به السفر وليس معه مال وعنده مال في بلده فيعطى من الزكاة ما يصله إلى بلده. لكن لو لم يكن مجتازا، رجل بيسافر يريد أن يسافر لبلده وتعلم أنه محتاج، هل يقال هل يعطى من باب أنه ابن سبيل؟ لا، لكن لا بأس أن يعطى بسبب ماذا؟ الفقر مثلا، أنه فقير. وأما ابن السبيل فهو ابن السبيل، ما سمي ابن سبيل إلا لأنه مسافر ومجتاز. هل يعطى منها الفقير لكي يحج؟ صحح الشيخ عبد الرحمن أنه ما لا يعطى. لماذا؟ لأن الحج ليس واجبا عليه وقد عذره الله عز وجل لمن استطاع إليه سبيلا، فإذا عذره الله عز وجل فليعذر نفسه، ولا حاجة أن يأخذ من الناس مالا ليحج به. وأما طالب العلم كما ذكر إذا كان متفرغ للطلب وجالس الطلب قالوا لا بأس أن يطا منها. هذه الأمور يا إخوان تبحث في الزمان الماضي. الماضي طالب العلم إما أن يطلب العلم وإما أن يبحث عن لقمة العيش، وأما أن يجمع بينهما فالأمر في غاية المشقة. لكن في هذه الأوقات ولله الحمد الأمور ميسرة، والإنسان يطلب العلم ويعمل يجمع بينهما ويكف وجهه ويده عن الناس. هؤلاء الأصناف الثمانية هل لابد من تعميمهم؟ الشافعي يرى هذا رحمه الله. والقول الثاني لا يجب التعميم، قال عليه السلام في حديث معاذ تؤخذ من أغنيائهم فترد الفقراء، ولم يقل لكل الأصناف، قال الفقراء الذين أحصروا في سبيل الله الآية، فذكر الفقراء فقط. فيجوز الاقتصار على أحدهم. استدل بها بعض العلم أيضا على مسألة يسأل عنها يقول هي نقل الزكاة إلى بلد آخر. المشهور في المذهب أنه لا يجوز نقلها إلى ما تقصر فيه الصلاة، إلى مسألة قصر عنده. وما ذلك قالوا من فعل أجزات. والقول الثاني إذا كان في البلد الثاني من هو أحوج، لا سيما إذا كان قريبا، فإن نقلها جائز، بل قد يكون أولى، أو لأنها على قريب، والصدقة على القريب صدقة نعم وصلة. وثانيا لأن الفضيلة المتعلقة بذات العبادة أولى مما لا من الفضيلة المتعلقة في زمانها ومكانها. وهذه قاعدة يا أخوان، قاعدة يحتاج إليها في مسائل. يعني هنا يعني في المكان مثلا كون يخرجها في البلد يكون أولى، لكن ربما يعطيها أناسا حاجتهم إليها قليلة. لكن نقلها إلى مكان فيه ناس محتاجون إليها، الفضيلة هنا في نقلها تتعلق بذات العبادة، وهنا تتعلق في أي شيء؟ في مكانها، كونها في هذا المكان أو ذاك المكان. وكذا الزمان، صدقة في رمضان فيها فضل، لكن في غير رمضان إذا كان الناس تأتيهم حاجة أشد من رمضان، وفي رمضان تكثر عليهم الصدقات، فربما تكون الصدقة في الوقت الأشد أولى مراعاة لذات العبادة دون ماذا؟ دون زمانها ومكانها. هؤلاء الأصناف الثمانية قسموه إلى قسمين، منهم من يعطى من الصدقة لحاجته، ومنهم من يعطى من الصدقة للحاجة إليه. فالذي يعطى لحاجته مثل من؟ فقراء، وأيضا مساكين، وأيضا ابن السبيل. ويمكن الغارم في الرقاب حاجته، لكن المؤلف قلوبهم والعمال وفي سبيل الله ومن يتحمل حمالة، هؤلاء يعطون لماذا؟ نعم لحاجتي غيره. ثم ختم الآية بقوله والله عليم، فريضة فريضة من الله، قد دليل على أن الصدقة هنا هي نعم هي زكاة. وأما صدقة التطوع فالأمر فيها نعم الأمر فيها أوسع من غيره، إنما الكلام في الصدقة الواجبة. ثم قال والله عليم حكيم. ما مناسبة ختم الآية بهذين الاسمين يا إخوان؟ نعم، تشريع لا بد وأن يكون صادرا عن العليم الحكيم، العالم بالناس وبأحوالهم وأين يضعون أموالهم، والحكيم الذي وضع هذه الأشياء كلها في موضعها. والعليم والحكيم إذا اجتمعا فهما كمال، لكن لو انفرد أحدهما إلى مثل على لو الإنسان عنده علم لكن ليس عنده حكمة، هذا نقص. ما تجي؟ ها لا تجي والله، يمكن عنده علم ويحفظ ويفهم لكن ما في حكمة، يؤتي الحكمة ماشي. وإذا كان عنده حكمة لكن ليس عنده علم يكون عنده نقص في هذا الجانب بلا شك، لكن اجتمع الأمران فهما في ربنا أعظم الكمال بلا شك. وحتى ولهذا قالوا اتقي من العلماء ثلاثة، من العلماء صاحب بدعة فعلى لسانه شيطان ناطق، وصاحب هوى، وعالم لا عقل له فإنما يفسده أكثر مما لم أكثر مما يصلح. يعني شخص ما عنده حكمة أصلاً، لا عنده تعقل ولا معرفة بعواقب الأمور، فهذا قد يحصل منه من الضرر أكثر مما يحصل من ماذا؟ أكثر مما يحصل من الخير. فكان اجتماع العلم والحكمة لا شك من نعم الله سبحانه وتعالى عباده، حتى قال عز وجل فيما ذكر يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا. والحكمة تطلق على معان، منها وضع الشيء في موضعه، ومنها علمه فعلمه حكمة، ومنها أيضا السنة فسنة حكمة. اللهم أنا أسألك العلم والحكمة يا أرحم الراحمين، وفقكم الله يا إخوان.
الله يفيدك. الآن بعض ما يوجد بين الناس إذا تحملوا فيات يقولوا هي الثقبة،
أعتقى الرقبة يعني فيما يتعلق بالدية. الله يكفينا يعتبرون هذا القبيل يعني عتاقة. الله هو في تخليص له من القتل، لكن حتى قال هو تعليث. أنا لا أذكر ما مرت عليها المسألة خلاص، ما أذكر الله، لكن أشكل أعطاهم من الصدقة في خير في أجر، لكن أن تكون مصرفا من مصارف الزكاة، والغالب أن الفعل يعني
التسمية يا شيخ هل هي يعني تدخل بالعتق رقاب فعلا ولا وإن مصطلح الحاجة؟
وعلى كل حال إذا كان عتاق الرقبة من الرزق يعطى فعتاقها من القتل قد يقول قائل، لكن على كل حال ينظر في المسألة. نعم.
القول بأن في سبيل الله يعني كل أبواب الخير ما يرد عليه بنفس الآية؟
لا شك إن ذكر الأصناف يعني ذكر هذه الأصناف يدل على حصرها فيها، ثم المتبادر من سبيل الله أنه الجهاد في سبيل الله. والحمد لله الناس أمور الخير يبذلون فيها بسخاء، ليس بحاجة إلى أن نأخذ الزكوات، فحصرهم حصرها بهؤلاء الثمانية يدل على أنه غير داخل فيها. وفقكم الله يخبر بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.